والآن مع مادة العقيدة والقضايا المنهجية، شرح كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمفيد جدا، وهو كتاب الأجوبة الأثرية عن المسائل المنهجية للشيخ زيد المدخلي. ونذكر إخواننا بالسؤال الذي مضى في الدرس الماضي، وهو: هل الأصل في الناس العدالة أو الجهالة؟ وهل يكفي من أراد أن يحضر عند شيخ تعليله بأنه لم يظهر له منه شيء، يعني أن هذا الشيخ لم يظهر لنا منه بدعة؟ وهل يفرق بين من كان في المملكة العربية السعودية أي لا نسأل عنه، أو من كان خارجها أي نسأل عنه؟ وهل يجب التحري أو السؤال قبل تلقي العلم من شخص أم يكفي ظاهر الحال؟ وكان خلاصة الجواب أن الإنسان في باب التلقي للعلم لا يجوز له أن يتلقى العلم إلا عند من هو معروف بالسنة والرسوخ في العلم، فلا يتلقى العلم إلا عند أهل السنة. قال السلف: فلما وقعت الفتنة قالوا، أي البدعة، ودخل البدع في المسلمين، قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتترك. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلا ينبغي يا إخواني، لا ينبغي يا أخواتي، أن نطلب العلم إلا عند رجل من أهل السنة. فإن قال قائل: لكننا لا نعرف عنه بدعة، نقول: هذا حد المجهول. فالناس ثلاثة أقسام: من عرف بالسنة والرسوخ فهذا يقبل منه العلم اتفاق، الثاني من عرف بالبدعة فهذا لا يقبل منه العلم اتفاقا، الثالث من لم يعرف بسنة ولا بدعة، فهذا منهج السلف عدم تلقي العلم على يديه، لقول ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولما حدث زائدة أحد الناس وقال له قبل أن يحدث، سأله: هل أنت على السنة؟ فقال رجل ممن كان يجلس: لا نعرف عنه بدعة. قال: هل أنت على السنة؟ لابد، حتى تزول الجهالة لابد من معرفة أنه على السنة. فقال: متى كان الناس يسألون عن هذا؟ فقال: ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ متى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ فحاصل الجواب سؤال الماضي أن العلم لا يطلب على يد مجهول، هذا هو، لا بد أن يطلب العلم على يد أهل السنة. يبقى الفائدة الأولى مع السؤال الأول في هذه المادة التي نتعلمها جميعا، هذه الفائدة هي: لا يطلب العلم إلا على يد من توافرت فيه هذه الصفات. واحد، أن يكون من أهل السنة. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. ثلاثة، أن يكون على طريقة العلماء ليس طريقة مخترعة. أربعة، أن يكون على العمل بعلمه ليس يخالف ما يعلم وما يعلم. فالعلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فإلى السؤال الثاني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد: سئل الشيخ العلامة السلفي زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى هل هناك فرق بين الحكم على الشخص بأنه من أهل الأهواء والبدع وبين الحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يلزم من الحكم على الشخص أنه ليس سلفيا أو أنه حزبي بأنه مبتدع؟ أرجو توضيح المسألة.
ما المسألة؟ إذن هل هناك فرق في حال حكم على الأشخاص أن نقول هذا من أهل الأهواء والبدع وبين أن نقول هذا شخص مبتدع؟ هل في فرق؟ هذا من أهل الأهواء والبدع أو نقول هذا مبتدع؟ طيب هل في فرق بين أن نقول هذا ليس سلفيا هذا حزبي؟ هل في فرق بين ليس سلفيا وبين أنه مبتدع؟ يعني هل ممكن أن نقول ليس بسلفيا ولا يكون مبتدعا؟ وهل ممكن أن نقول هذا من أهل الأهواء ولا يكون مبتدعا؟ هل في فرق أم لا؟ نعم.
فأجاب رحمه الله تعالى قال: لتعلم أولا أن أهل السنة أصحاب ورع لا يكفرون ولا يفسقون ولا يبدعون إلا من يستحق ذلك بأدلة الكتاب والسنة وبفهم سلف هذه الأمة.
هذا ابتداء، هذه قاعدة ينبغي أن ننتبه لها ولا نصدق أهل البدع في طعنهم في أهل السنة وفي ذمهم لأهل السنة، فإنهم يقولون أهل السنة جزارون، أهل السنة يكفرون يبدعون يضللون ويحكمون على الناس أحكاما جائرة. أهل السنة ليس عندهم إلا الطعن في العلماء والطعن في الفضلاء. أهل السنة قست قلوبهم، فليس عندهم علوم ترقق القلوب، ما عندهم إلا الطعن في العلماء إلا الطعن في النجباء. فيقول الشيخ: أولا أهل السنة أهل ورع. وما معنى الورع في هذا الباب؟ أي أن أهل السنة لا يتكلمون في أحد إلا بأمرين: العلم والورع. يعني يتحرزون يخافون من أن يصفوا أحدا بوصف ليس فيه، أو أنهم يبدعون رجلا بالظن، أو أنهم يزيدون عليه شيئا حتى يتم لهم الحكم عليه، بل إنهم يقفون أمام أقوالهم قبل أن يقفوا بها أمام ربهم. فلهذا ما وجد أورع من أهل السنة والجماعة، ولهذا غيرهم يكفرونهم وهم لا يكفرون غيرهم إلا من استحق أن يكفر. نعم، هذا أولا. يبقى أولا أهل السنة أهل ورع. ثانيا
قال: ولتعلم ثانيا أن أصحاب الأهواء والضلالات متبعون وأتباع، وأن
متبوعون وأتباع. أهل السنة أهواء متبوعون وأتباع. نعم.
وأن المتبوعون هم الذين قعدوا،
يعني ماذا؟ يعني رؤوس وأتباع. يعني ماذا؟ يعني شيوخ وطلاب. نعم.
وأن المتبوعين هم الذين قعدوا قواعد البدع على اختلاف أنواعها، ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم، وسوف يحملون أوزارهم وأوزار من يضلونهم بغير علم، كما هو صريح القرآن والسنة. وأما الأتباع للقادة من أهل الأهواء فهم صنفان غالبا.
إذن أهل البدع قسمان: متبوعون القسم الأول، وأتباع القسم الثاني. سؤال: من المتبوعون؟ الجواب: الذين يقعدون قواعد البدع، الذين يؤصلون لأهل البدع، الذين يحدثون المخالفة ويستدلون عليها بالشبهات، الذين هم الرؤوس، هؤلاء هم المتبوعون. القسم الثاني الأتباع. فمن هم الأتباع؟
قال: فهم صنفان غالبا.
وأما الأتباع
قال: وأما الأتباع للقادة من أهل الأهواء فهم صنفان غالبا: صنف عندهم علم ولكن ساءت نياتهم فانقادوا للشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء فاتبعوا أهل الضلالة وأعرضوا عن دعاة الهدى الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. وصنف قل نصيبهم من العلم فاقتنصتهم أهل الأهواء ليكونوا من حزبهم وأقنعوهم بأن ما يدعونهم إليه هو الحق المبين وأن ما عليه خصومهم هو الباطل وأوردوا عليهم سيلا من الشبهات لبسوا بها عليهم وغمسوهم في الضلالة.
نعم، إذن من هم الأتباع؟ الجواب: الأتباع من اتبعوا كبراءهم وساداتهم، وهم صنفان. الصنف الأول عندهم علم ولكنهم أهل هوى، ساء مقصدهم وساءت نياتهم فاتبعوا الضلالة على علم. انتفاعا بهذا الاتباع من شيوخهم، إما الجاه وإما المال وإما غير ذلك. والقسم الثاني أو الصنف الثاني من هذا القسم هم الجهال الذين اتبعوا السادات ظنا منهم أنهم على الحق بما لبسوا عليهم دينهم. إذن فأهل البدع متبوعون وأتباع. المتبوعون المقعدون رؤوس البدع، والأتباع صنفان: صنف ضل على علم وصنف ضل على جهل، وبعضهم أشر من بعض ولا عذر لأحد. نعم.
قال: إذا علم ذلك فأما القادة المتبعون الذين قعدوا قواعد
المتبوعون
فأما القادة المتبوعون الذين قعدوا قواعد البدع ودعوا الناس إلى بدعهم وضلالاتهم فإنهم يوصفون بالبدعة التي ابتدعوها ودعوا الناس إليها ولا كرامة لهم. وأما الأتباع لأهل الأهواء فكما ذكرت أنهم صنفان غالبا، فيدعون إلى السنة والاعتصام بها ورفض البدع التي غرهم بها مخترعوها، فإن استجابوا لدعوة الحق علما وعملا ورفضوا ما دعاهم إليه أهل الأهواء والباطل فذلك هو المطلوب والغاية الحميدة. وإن ردوا نصيحة الناصحين واشتروا الضلالة بالهدى وآثروا البدعة على السنة فقد استحقوا أن يطلق عليهم لفظ مبتدع ولا كرامة لهم بعد إقامة الحق بأدلته وبيان بطلان ما سواه من المحدثات التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة وتوعد أهلها بالنار، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
نعم. إذن سؤال: بعد معرفة أقسام أهل البدع من متبوعين وأتباع، سؤال: ما حكم المتبوعين وما حكم الأتباع؟ الجواب: أما حكم المتبوعين المقعدين المؤصلين الرؤساء فإنهم مبتدعة ضلال. وأما الأتباع فمن ضل على علم واتبع على علم فإنه ضال مبتدع. وأما الجاهل فإنه يبين له، فإن بقي على ما هو عليه كان مبتدعا ضالا. وإن رجع فلا يكون مبتدعا ضالا، كما هو الحاصل في بعض متعصبة هؤلاء يمشون وراءهم ويحسن الظن بهم وهم جهال، فهؤلاء يبين لهم، فإن رجعوا وإلا فإنه مبتدعة ضلال. وهذا خاص بالشخص الذي يتبع هؤلاء في دعوتهم وكذا. أما من انتمى إلى طائفة معروفة بالضلال كالخوارج كالمرجئة كالمعتزلة كالأشاعرة كالصوفية كالإخوانية كالتبليغية، من انضاف إلى ذلك فإنه مبتدع بمجرد انتمائه لهذه الطائفة. سؤال: بما سبق لنا من إيضاح الشيخ، هل يفرق بين كون الرجل من أهل البدع والأهواء وبين كونه مبتدعا؟ وهل يفرق بين كونه ليس سلفيا وأنه حزبي وبين كونه مبتدعا؟ الجواب: لا فرق، فكونه من أهل الأهواء يعني من أهل البدع، وكونه من أهل البدع يعني أنه مبتدع، وكونه حزبيا ليس سلفيا فإنه مبتدع. السؤال: وما دليل ذلك؟ الجواب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقول السلف: ولا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها، إلا إذا اجتمعت فيه خصال السنة كلها. سؤال: هل يمنع كون الرجل من أهل البدع أن يدعى إلى السنة؟ الجواب: لا يمنع كون الرجل من أهل البدع أن يدعى إلى السنة. وما طريقة دعوته؟ الجواب: يسلك معه مسلك العلم والعدل والرفق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإن رجع فالحمد لله، وهذا المرجو عند أهل السنة وبه يفرحون، وإن لم يرجع فإنه يحذر منه ويهجر وعلى أنفسهم يجنون. نعم.
سئل رحمه الله تعالى: ما ضابط النقل عن المخالف، وهل يعتبر النقل عنه موافقة له في بدعته فيلحق به؟
طيب، نقف نكتفي بهذا السؤال، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: متى يكون التابع أشر من المتبوع؟
الجواب: كان ينبغي أن يكون السؤال أولا هل التابع أشر من المتبوع أم لا أصلا. الجواب: هذا فيه تفصيل. فالمتبوع أشر من وجه، والتابع قد يكون أشر من وجه. أما المتبوع فهو أشر من وجه، أنه الذي أصل، أنه الذي قعد، أنه الذي أحدث، فهو الداعي إلى البدعة، وهو الداعي إلى السنة السيئة، فيحمل وزر ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير بن عبد الله عند مسلم: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما المتبوع فقد يكون أشر من التابع، وأما التابع فقد يكون أشر من المتبوع من وجه، وهو أنه ينشر فكرة ويتبنى منهجه ويدافع عنه ويروج له أكثر من المتبوع أحيانا. ولهذا بعض البدع نسبت إلى التابع ولم تنسب إلى المتبوع فيما اشتهرت، مثل بدعة التجهم، فقد أخذها الجهم بن صفوان عن الجعد، ومع ذلك قيل الجهمية نسبة إليه، وذلك لأنه كان الذي تبنى ونشر، فقد يدافع قد يتبنى وقد يكون أثره في الناس أقوى من أثر المتبوع. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال آخر وارد من البحيرة من الأخ شعبان، يقول: إذا كان الرجل الذي هو على منهج السلف ولكن عنده معاصي وأخلاق غير مرضية، فهل يقال عنه سلفي؟
أما أنه يقال عنه سلفي بمعنى الأصول والاعتقاد فنعم، لكن يقال سلفي عاص. وأما بالمفهوم العام فليس سلفيا، السلفية المطلقة، وإنما عنده مطلق السلفية وليس عنده السلفية المطلقة. فالسلفية المطلقة هي الإسلام، الإسلام اعتقادا، الإسلام عبادة، الإسلام أخلاقا، الإسلام معاملة. فمن لم يكن على الإسلام أخلاقا ولم يكن على الإسلام معاملة فليس بالسلفي المطلق، وإن كان عنده مطلق السلفية بمقتضى الأصول العقدية والأصول السنية فيما يتعلق بهذا الباب. لكن ليعلم أن مخالفة ذلك بالمعاصي أنها مما تنقص سلفيته، ولهذا نقول مطلق السلفية لا السلفية المطلقة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. السؤال ورد من أخي محمد من الحفير، يقول: هل من اتخذ أهل البدع بطانة يلحق بهم مباشرة؟
إذا كان سلفيا سنيا وقد اتخذ هؤلاء بطانة فإنه يعلم أولا، لأن المظنون بالسلفي أنه لا يتخذ أهل البدع بطانة، وإنما إذا كان الغالب عليه الجهل فإنه يعرف ويعلم، فإن أبى فإنه يلحق به. وأقول الغالب أن السلفية لا تأخذون بطانة، لكن إذا كان يعلم أنهم أهل بدع واتخذهم بطانة يلحق بهم ولا يلزم إعلامه. طالما يعلم أن هؤلاء أهل بدعة ولا يعرف ولا شيء يلحق بهم، كما قال سفيان الثوري: من بطانته قال القدرية قال القدرية، بخلاف من يمشي مع الرجل من أهل السنة. فإن أحمد لما سئل عن ذلك كما في مسائل أبي داود، لما سئل أحمد عن الرجل من السنة يمشي مع الرجل من البدعة أن الحق به قال أو تعلمه، فإذا رجع وإلا فالحق به، هذا في الذي يمشي الممشى. أما الذي يتخذون بطانة وهو يعلم فلا يلزم إقامة حج عليه، هذا يلحق بهم طالما أنه يعلم أنه من أهل البدعين، والله أعلم.